الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 14 من كتاب فضائل الصحابة، باب بيان مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. حديث ثابت عن أبي هريرة وقد وصله في غير من موطن. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن محمد بن مكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. ما شاء الله، الإسلام يصل به الإنسان إلى السيادة وإن كان في الأصل عبد، فبلال رضي الله عنه كان عبدا وشراه أبو بكر وأعتقه، ومع ذلك أثنى عليه عمر بهذا الثناء الطيب. قال ابن التين: يعني أن بلالا من السادة، ولم يرد أنه أفضل من عمر. قال غيره: السيد الأول حقيقة، والثاني قاله تواضعا على سبيل المجاز، أو أن السيادة لا تثبت الأفضلية. فقال عمر: ما رأيت أسود من معاوية، مع أنه رأى أبا بكر وعمر. وبلال بن رباح يذكرون أن اسم أمه حمامة، كان لبعض بني جمح، قيل بأنه حبشي وقيل نوبي، ربما كانوا ينسبون صاحب اللون الأسود إلى الحبشة في تلك الأيام لكثرتهم في الجزيرة، لا سيما وكثير منهم قد دخل اليمن غازيا وعاشوا فيها، ولما عاد الملك استعبد بعضهم. ذكروا أن الجبرتي لما غزا الحبشة كان يبيع العبد بحزمة قات، العبد بحزمة قات، لكثرة العبيد الذين مسكوهم في ذلك الغزو. وسيستمر الغزو بين الحبشة والعرب حتى قبل قيام الساعة، حين يغزو الحبشة البيت الحرام ويقتلعون الحجر الأسود ويهدمون الكعبة ككل، يهدمون الكعبة ككل. وبعض المؤرخين يذكر أن ملكة اليمن كانت في الحبشة، وأتى ببعض النقولات التي لا تدل على ذلك، فإن سبأ كانت في اليمن يقينا. وأما وجود يعني الخطوط المسندة في الحبشة فهذا ليس بدليل على ذلك، إذ أن الحبشة كانت متصلة بالدولة اليمنية، كما أن الدولة اليمنية ربما كانت تتصل بالحبشة، لكن الخط المسند معلوم أنه خط اليمن، خط دولة سبأ، موجود في أحجار مارب وأحجار السد وكثير من الأماكن. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. في هذه القصة من الزيادة أنه قال: رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد، فأردت أن أرابط في سبيل الله، وإن أبي بكر قال لبلال: أنشدك الله حقي، فأقام معه بلال حتى توفي. فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام مجاهدا، فمات بها في طاعون عمواس 18، وقيل 20، والله أعلم. وكانت وفاته بدمشق، ودفن بباب الصغير، وبهذا جزم النووي، وقيل دفن بباب كيسان، وقيل بداريا. عاش بداريا وتزوج خولانية في تلك المنطقة بتسمى هند، هند الخولانية فيما ذكر أهل التاريخ. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال ذكر ولم يقل مناقب، مناقب، لأن ابن عباس كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. هنيئا له هذه الضمة التي رزقه الله عز وجل بسببها، وبسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخير العظيم، فصار حبر الأمة، مفسرا للقرآن وحافظا للسنة، وهو من العبادل الذين نفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال: اللهم علمه الكتاب، وفي أحمد: اللهم علمه التأويل. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله، والحكمة الإصابة في غير النبوة. وابن عباس وابن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يكنى أبا العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات بالطائف سنة 68، وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب. أورد في حديث ضمني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ علمه الكتاب، وهو يؤيد من فسر الحكمة هنا بالقرآن، وقد استوعبت ما قيل في تفسيرها في أوائل كتاب العلم. وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم في الطهارة وفي الطهارة مع بيان سببه وبيان من زاد فيه وعلمه التأويل، وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب. وقد علمتم قصة ابن عباس رضي الله عنه في طلب العلم، وكان صغيرا ولكنه أقبل على علم الصحابة يحصله. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، كان يعلمنا الأساتذة هذه العبارة: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالضرب على الماء، تضرب ضربة قوية وتروح هكذا وهكذا، وإذا بالماء ثابت لا أثر للضربة، بينما إذا نقشت في الحجرة تمر السنون والأعوام الكثيرة، وما زال يعني الندب في ذلك الحجر. فنصيحة لصغار السن الشباب أن يحرصوا على المحفوظات، فإذا كبر السن يعاني الإنسان كثيرا من أجل أن يحفظ، وإذا حفظ نسي. والله لقد أتت علينا أيام نقرأ في الكتاب قراءة هكذا عابرة ما تنتهي إلا وقد رسخ في ذهنك ما قرأته، سواء من الأحاديث أو من القصص أو من الأخبار أو غير ذلك. لكن قضينا سنين الحفظ ونحن في المدارس قبل أن نتوفق لهذا الطريق، ثم في الجامعة، ثم بعد ذلك من الله علينا بما من وله الحمد والمنة. لكن نقول لمن وفق لحضور دور الحديث في صغر سنه وحداثة سنه فليستغل. ثم أيضا إن الحفظ يكتسب، بعض يقول لك أنا ما أحفظ. صح، ما تحفظ، تحفظ. اليوم ستحفظ سطر، وغدا ستحفظ سطرين، وبعد غد ستحفظ ثلاثة، وبعد أيام ستحفظ صفحة، وهكذا. فالحفظ بالتحفظ والعلم بالتعلم، وعقل الإنسان يحتاج إلى صقل، فإذا صقله بعد ذلك يسهل عليه الحفظ ويحصله بدون معاناة، بدون تعب أو نصب. يا أخي، أم الحارث تقول: حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها في الجمعة، في كل جمعة. الآن الواحد منا يحتاج إلى أن يحفظ قاف القرآن المجيد يجلس عليها يومين مع كثرة التكرار، وهذه تخبز وتحفظ، فهكذا. وأيضا لا تشغل نفسك بغير العلم. لماذا الأعمى يحفظ أكثر من المبصر؟ المبصر يشغل نفسه في المباحات فضلا عن المحرمات، أما إذا دخل باب المحرمات هذا باب عويص. إذا دخل في باب النظر إلى النساء، نظر إلى الأفلام، نظر إلى المجون، هذا باب عويص قد يسلب معه العلم والفهم والثبات والاستقامة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن يخرج وينظر شجرة، وينظر بيت، وينظر البحر، وينظر هكذا، ويتشتت ذهنه. فلذلك ينبغي للطالب أن يركز على المحفوظ ويكرر، ولا يشغل نفسه بشيء من المهمات التي تسبب له القلق. يذكرون عن الشافعي ولم أجدها أنه قال: إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة، إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة. فما بالك بمن يهم أكثر من ذلك. فابن عباس كان همته العلم فأعطاه الله إياه، وأنت إذا جعلت همتك العلم سيعطيك الله عز وجل إياه. لكن من الذي همته العلم؟ النادر والقليل. أما صغار السن الله يهديهم، قد لا يدرك قيمة العلم إلا إذا فاته القطار. يا أخي من الآن، يا ابني من الآن، احفظ القرآن، احفظ من السنة، تعلم واستفد. فإن الإنسان كلما كبر كبرت معه الهموم والغموم والحمالات، وأصبح لا يجد الوقت والفراغ. وكل من صار على الدرب وصل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الدرب وصل. العلم يصير الصغير كبيرا، والحقير عظيما، والفقير غنيا، والمهمل مشهورا. يعني طريق سهل لسعادة الدنيا والآخرة، طريق سهل، لأن الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات ليست فقط في الآخرة بل أيضا في الدنيا. قال: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد أي بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر جميعا في مرة بن كعب. كان أبا سليمان، وكان من فرسان الصحابة، أسلم بين الحديبية والفتح، ويقال قبل غزوة مؤتة بشهرين، وكانت في جمادة سنة 8. ومن ثم جزم مغلطاي بأنها كانت في صفر، وكان الفتح بعد ذلك في رمضان. وحكى ابن أبي خيثمة أنه أسلم سنة 5 وهو غلط، فإنه كان بالحديبية طليعا للمشركين، وهي في ذي القعدة سنة 6. وقال الحاكم: أسلم سنة 7. زاد غيره وقيل: وقبل عمرة القضاء، والراجح الأول وموافقه. وقد أخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة، فقال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد ظهرت فيها نجابته، ثم كان قتل أهل الردة على يديه، ثم فتوح البلاد الكبار، ومات على فراشه سنة 21. وبذلك جزم بن نمير، وذلك بخلافة عمر بحمص. ونقل عن دحيم أنه مات بالمدينة وغلطوه، ووقع في كلام بن التين، وتبعه بعض الشراح، شيء يدل على أنه مات في خلافة أبي بكر، وهو غلط قبيح أشد من غلط دحيم. وذلك أنه قال الصديق لما احتضر خالد والنسوة تبكين عليه: دعهن يهرقن دموعهن علي أبا سليمان، فهل تأيمت النساء عن مثله؟ دعهن يهرقن دموعهن على أبي سليمان، فهل تأيمت النساء عن مثله؟ انتهى. قلت: وبعض هذا الكلام منقول عن عمر في حق خالد كما مضى في كتاب الجنائز. وسمي بسيف الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتي خبرهم، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. التوفيق من الله، يوفق من شاء لنصرة دينه. لما تقرأ في تراجم مثل هؤلاء الأبطال تتعجب: خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، موسى بن نصير، وهكذا ذاك الذي فتح الهند والسند محمد بن القاسم، كان عمره 18 سنة ودوخ الهند والسند. حتى ذكروا في فتوحه أنه كان المطر يستدبره الريح يجري جريا، ولكن بعض الغلطات يا أخوة فالجة. لما مات الحجاج ومات الوليد بن عبد الملك أراد هشام أن ينتقم من الحجاج، فعزل محمد بن القاسم واستقدمه مكبلا، فلحق المسلمين بعد ذلك الهزيمة الشديدة في الهند، وعاد الكفرة للسيطرة على كثير من بلاد الإسلام التي كان قد حررها هذا المقدام. وهكذا السياسة الفاشلة أدت إلى عزل موسى بن نصير الذي فتح بلاد المغرب وفتح بلاد الأندلس، وعاد مكبلا مقيدا حتى لربما مات في القيود معذبا. فالسياسة الفاشلة تتعب، وإلا مثل هؤلاء لم يكن لهم هم بما يدور في دهاليز الملك والحكم، إنما كان همهم الفتوحات. ولكن يغضب على الأمير الذي كان قبله فينتقم من القائد الذي كان في عهد ذلك الأمير، والله المستعان. وإذا أراد الله أن يهيئ هيئ صلاح الدين الأيوبي إعجوبة من العجائب وآية من الآيات كيف هيئه الله. يعني يذكرون أنه في ليلة ولادته طرد أبوه وعمه من البلدة التي كانوا فيها، وكانوا معظمين عند ذلك الأمير، حتى أن أباه تشاءم به وهم أن يقتله، فقال له بعض من كان معه اترك التشاؤم، كيف تقتل طفل لا يدري ما الذي حصل لك وما الذي حل بك وليس له مدخل في هذا الأمر. ثم انتقلوا من مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة ومن والي إلى والي، وهو يكبر يكبر يكبر، تأثر بأبيه في الشجاعة وبعمه في بأبيه في السياسة وبعمه في الشجاعة والقيادة، وما زال يعني يرقى لما جعل الله عز وجل فيه من الذكاء والحنكة والشجاعة، حتى أرسل إلى مصر لقتال الرافضة العبيدية الباطنية، وانتصر عليهم. وهكذا وهكذا نصره الله نصرا عظيما. وحين تقرأ معركة حطين التي هي فاصلة في تاريخ الأمة، فاصلة مثل معركة عين جالوت في صد التتر، كانت هذه معركة حطين فاصلة في نصرة الإسلام والمسلمين على النصارى. وكان رجل عظيم في سياسته، حليم على جنده، كريم في عطائه، محب لدينه، حتى أنه سمع من بعض المحدثين قال قد قرأ المحدثون الحديث إلا بين الصفين، فجاءت مقتل بينه وبين النصارى وطلب المحدث أن يقرأ عليه جزءا بين الصفين وهو على فرسه. وكان يرى أن فتح القدس مسألة عظيمة جدا، أصلا النصارى قد سيطروا على المداخل والمخارج والمسلمون في فرقة، ثم يسر الله له وهيأ أن تجمع المسلمون في فترة من الفترات منها هنا ومنها هنا، واجتمع النصارى في منطقة من المناطق. وكان قد وقع بين النصارى أن مات ملكهم فنصبوا ولده فأبوا، كان طفل صغير، ثم نصبوا امرأته، فالمرأة نصبت زوجها، ثم وقع الخلاف بين الصليبيين، ولكنهم ما زالوا يمكرون بالإسلام وأهله. فكان قبل ذلك يفكر كيف يفعل وكيف يصنع وكيف يشغلهم وكيف يشغلونه. وبعضهم كان خبيثا يعاهده ثم ينقض العهود المواثيق، أرناط أو كذا. المهم تجمعوا في منطقة يقال لها الصفرية، وكان بعض المسلمين يقول لصلاح الدين نذهب لهم إلى هناك، وهو يرى أن الذهاب إلى هناك مهلكة، عندهم المرعى، عندهم الماء، عندهم المكان المتسع. فاستشار الجند وكل يشير بالشيء، فأخذ أبناءه، جعل واحد على القلب وواحد ميسرا وواحد ميمنا وواحد هو معهم أظن في القلب كان. المهم نزل إلى بحيرة طبرية، فقال بعض الأمراء النصارى للملك النصراني لا تنزل، صلاح الدين ما سيتحمل المكان، وسهل بحيرة طبرية هي تبعي وزوجتي في القلعة، عساه ما يأخذ القلعة ويأخذ زوجتي، لكن لا تنزل. فقالوا له أنت عميل لصلاح الدين، أنت عميل لصلاح الدين، تريد أن تثبطنا. فنزلوا بالجيش، وصلاح الدين السياسة العسكرية أنه قد ارتاح، يعني عسكر وأخذ الماء تجاهه ويرتاح ينتظرهم حتى يصلوا، ما وصلوا إلا وقد أرهقوا وضربهم العطش، فبادرهم بمقتلة عظيمة، لأن تضاريس حطين كتضاريس عين جالوت، يعني فيها تباب ليست منبسطة، لو كانت منبسطة صلاح الدين كم عدد جيشه، يعني عدد قليل، وأولئك بمئات الآلاف. فالمهم واجههم، قفز عليهم قفزته، لأنه قال مثل هذا اليوم ما يصلح إلا الضربة الخاطفة. المهم قفز عليهم قفزته، وتنادى النصارى، ونزل صلبان يسمونه صلبان الصلبوت، أو نعم، لأنه فيه من الصليب الذي صلب عليه عيسى، يموتون عليه. المهم وضربوا فيهم بين أسير وقتيل حتى انعزل الملك والأمراء والستارقة إلى رأس جبل، فجلسوا قليلا ثم هجموا على المسلمين هجمة قوية حتى كاد المسلمون أن يلحقهم الفشل، ثم عاد المسلمون إلى أن ردوهم إلى رأس الجبل. فقال المفضل بن صلاح الدين انتصرنا، هزمناهم، مثل كلمة اليمنية، هزمناهم. ثم عادوا مرة ثانية وعادوهم، قال هزمناهم. قال له صلاح الدين ما هزمناهم حتى تسقط الخيمة. فكر المسلمون كرة، كرت الأبطال الشجعان الذين لا يهابون الموت، حتى أسقطوا الخيمة وأسقطوا الصليب. وعند ذلك أتي بالملوك والأمراء إلى صلاح الدين، ونزل يصلي ويسجد ويشكر الله عز وجل على نعمه، كان رجل متدين، ما هو يعني فقط صاحب ملك، قيام الليل يذكرونه عنده، الصدقة، العفو، الكرم، قراءة القرآن وغير ذلك، حتى العقيدة كان يلقن أولاده، لكن يذكرون أن العقيدة كان فيها شيء من التمشعر نحو ذلك، تأثر بمن حوله من العلماء رحمه الله. ويذكر الشيخ محمد أنه وجد في بعض المواطن أنه رجع إلى العقيدة السلفية. المهم قرب إليه الملوك فجعل يؤنسهم حتى يذهب الروع الذي في نفوسهم، فقال له الملك أنا عطشان اسقني، فسقاه، ثم ناول الملك أرناط الكأس، فغضب صلاح الدين، لأن مناولة الكأس أو الطعام أمان، وصلاح الدين قد نذر لله عز وجل إن مكنه الله من أرناط لا يقتلنه بيده. فقال له لماذا أعطيته الماء بدون إذن مني، ومع ذلك ليس في أمان، ثم قال له: يا أرناط، كم خنت العهود والمواثيق وتعرض للحجيج؟ كان يقول: ادعوا محمدكم. فأخذ السيف وضربه ضربة حتى أخذ كتفه الأيمن بما معه، وقفز عليه الرجال أتموا ما معه، ثم التفت إلى الملك والملك يخضل يخشى أن يلحقه ما لحق أرناط، فقال له: لا عليك، أنت لست كهذا. ثم عاد إلى أناس ما أدري يسمون بالمسرانة أو كذا، ما حفظتها، يعني هؤلاء مثل أن تقول مثل المتدينين حق النصارى، لا يفون بعهد ولا ميثاق، مثل الرافضة، مثل اليهود، عندهم فقط مكر. قال: هؤلاء ما يصلح معهم إلا السيف، تسلم؟ قال: لا. قال: تراك تسلم؟ قال: لا. قال: ها. حتى جند لهم إلا من دخل في الإسلام. ثم أخذ بقية الملوك والوزراء والأمراء وأرسل بهم إلى دمشق، باعوا من باعوا وتركوا من تركوا. المهم، كانت هذه هي المعركة الفاصلة، معركة حطين، وما بعدها إنما هو يعني من امتدادها، وما قبلها إنما هو إعداد لها. وإلا كان النصارى قبحهم الله قد فعلوا الأفاعيل بالإسلام والمسلمين قريب من 200 سنة، احتلوا بيت المقدس واحتلوا بلاد الشام وتعرضوا الحجيج وانتهكوا المحارم. وكان مبدأ هذه الغزوة البابا هذا لعنه الله، الباباوات هؤلاء الفجرة، جمعهم لغزو المسلمين. وأيضا كان في بلاد المسلمين التفرق، تفرق بسبب الباطنيين